أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في المقدمات التي نحتاج إليها لبيان الوجه الخامس الذي قلنا هو الوجه المختار في الجمع بين هذه الروايات المتعارضة في باب الزكاة، ولكنه هنا لابد أن أشير إلى أنه هذه المقدمات وهذا الوجه من الجمع الذي نشير إليه ليس مختصا بباب الزكاة، فهو من قبيل ذلك الجمع المشهور بين الأعلام من الحمل على الاستحباب في موارد ماذا؟ في موارد التعارض، فهو جمع نعتقده في كثير من الأبواب الفقهية وفيما يتعلق بالمعاملات بالمعنى الأعم للعبادات. انتهى بنا المقام إلى المقدمة الثانية. قلنا في هذه المقدمة الثانية نجد أن هناك تأكيدا خاصا وأهمية خاصة للزكاة، بالنحو الذي وجدنا أن الآيات دائما تقرن بين الزكاة وبين الصلاة، فإذا علمنا أن الصلاة عمود الدين عند ذلك يتضح لنا أيضا دور الزكاة في هذا المجال. ومن الواضح أننا لا نجد مثل هذا التأكيد في أي فريضة أخرى غير الفرائض التي بني عليها الإسلام. هذا التأكيد أنتم لا تجدونه في باب الخمس، سواء كان في بعده الإيجابي أو كان في بعده السلبي، يعني سواء لمن أدى هذه الفريضة أو من امتنع عن أداء هذه الفريضة. وقرأتم في علم الكلام في مورده في محله أنه واحدا من أهم الوسائل والطرق لمعرفة أهمية فريضة من الفرائض التي جاء ذكرها في القرآن وفي النصوص هو من خلال الآثار المترتبة على أداء تلك الفريضة وعلى ترك تلك الفريضة. ولذا أنتم تعرفون في باب الكبيرة والصغيرة واحدة من أهم الوسائل لمعرفة هذه كبيرة أو لا، قالوا ننظر إلى العقاب المترتب عليها. كذلك في المقام، فإننا من خلال هذا الطريق نتعرف على أهمية خاصة للزكاة. وعندما أقول الآن زكاة يعني هذه الفريضة المالية التي عبر عنها في القرآن الكريم: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم بها إلى آخره. على مستوى البحث القرآني أشرنا في الحلقة السابقة أو الدرس السابق، قلنا هناك مجموعة من الآيات، ومن أهم هذه الآيات هذه الآية المباركة في سورة البقرة، وهي الآية 261 من سورة البقرة. قال: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. أو الآية مثل الذين، الآية 265، ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء، طبعا هذه كلها أيضا العبارة فيها ماذا؟ أموالهم، ها خذ من أموالهم، وهذه ينفقون ماذا؟ أموالهم العنوان عنوان واحد لا عنوان متعدد. ولذا إذا وجدنا اختلاف مصاديق المال هذا لا يؤثر على الأصل القرآني شيئا، الأصل القرآني محفوظ في الجميع. ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين إلى آخر الآية المباركة. في بعدها السلبي أيضا القرآن الكريم أشار في آيات متعددة لمن لا يؤدون هذه الفريضة. في الآية 33 من سورة التوبة قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا، إلى أن قال: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله. هسه هنا يأتي هذا التساؤل، وهو أن الآية لم تذكر الأموال وإنما ذكرت الذهب ماذا؟ والفضة، باعتبار أن الذهب والفضة تعد من أوضح مصاديق الأموال في تلك ماذا؟ في تلك الأزمنة. وهذا أيضا أسلوب قرآني وروائي، أن في كثير من الأحيان أن الآية بدل أن تذكر الموضوع تذكر المصاديق ماذا؟ المصاديق البارزة للموضوع. ولذا على الفقيه أن يتنبه، أن يلتفت أن المذكور هو الموضوع أو أن المذكور هو المصاديق الواضحة ماذا؟ للموضوع. وهذه قضية دقيقة وعميقة لابد أن يلتفت إليها الفقيه في عملية الاستنباط. قال: ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. والروايات إذا صار مجال نقرأ بعضها، أنه أساسا هذه الروايات الواردة في ذيل مثل هذه الآيات كلها تذهب إلى الصدقة الواجبة، ها ليس المراد الصدقة ماذا؟ الصدقة المستحبة. هذا على مستوى النصوص القرآنية. على مستوى الروايات إخواني أيضا من باب الإشارة، وإلا البحث أوسع من هذا بكثير. على مستوى الروايات في الوسائل في المجلد التاسع صفحة 22 وما بعد، هناك مجموعة من الروايات تحت هذا الباب، باب تحريم منع الزكاة، الباب الثالث من أبواب ما تجب فيه الزكاة. هناك مجموعة من النصوص القيمة، منها هذا النص الواري عن الإمام الباقر قال: إن الله تبارك وتعالى قرن الزكاة بالصلاة فقال: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فمن أقام الصلاة ولم يؤت الزكاة فكأنه لم يقم الصلاة. التفتوا إلى عظمة هذه القضية. أنتم في باب العقائد تتذكرون: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. عظمة الإمامة والخلافة إلى حد أنها توازي ماذا؟ توازي كل الرسالة، وهي أساسا هي الرسالة، لا أنها توازي الرسالة، باعتبار أن الرسالة هي الحدوث والإمامة هي ماذا؟ هي البقاء. فإذا لم يتخذ الإجراء المناسب للبقاء فكأن الحدوث حدث أو لم يحدث؟ لم يحدث. وهذا هو من أهم البيانات المربوطة بهذه الآية. الآية المباركة أو الإمام سلام الله عليه يقول: العلاقة بين الصلاة والزكاة من قبيل هذه العلاقة، وهو أنه من لم يؤدي هذا الحق المالي فكأنما لم يؤدي ماذا؟ الصلاة. الآن أنا ما أريد أدخل إلى بحث أنه ما هي العلاقة بأداء الزكاة وعدم إتيان ماذا؟ الصلاة، لأن الصلاة مولانا لصلاح المجتمع، والبعد الأساسي والعنصر الأساسي في صلاح المجتمع هو البعد ماذا؟ هو البعد المالي والفقر والعدالة الاجتماعية. فإذا لم تتم هذه تعطي الصلاة أكلها وثمرتها ونتائجها أو لا تعطي؟ لا تعطي ثمرتها. ولهذا أنتم تجدون الآن في واقعنا الاجتماعي الإنسان ينظر نظرة أولية يجد أن الصلاة تقام ولكنه واقعا تعطي أكلها في الحياة الاجتماعية أو لا تعطي، بل فقط مو فقط لا تعطي أكلها في الحياة الاجتماعية، حتى على مستوى الحياة الشخصية للشخص أن الصلاة ماذا؟ لأن القرآن صريح أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. على أي الأحوال هذه الرواية، ورواية أخرى أيضا عن الباقر أنه قال: ما من عبد منع من زكاة ماله شيئا إلا جعل الله ذلك يوم القيامة ثعبانا من نار مطوقا في عنقه ينهش من لحمه حتى يفرغ من الحساب، وهو قول الله عز وجل: سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، يعني ما بخلوا به من الزكاة. إذن الكلام كله أين؟ في الفريضة الواجبة. الآن أكو هناك مستحبات، ذاك بحث آخر. ورواية أخرى وهي الرواية التاسعة في هذا الباب، وهي قوله عن أبيه، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه عليهم السلام، قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا تزال أمتي بخير ما لم يتخاونوا وأدوا الأمانة وآتوا الزكاة، وإذا لم يفعلوا ذلك ابتلوا بالقحط والسنين والجوع. والآن أنت انظر إلى المجتمعات الإسلامية وانظر إلى الآثار المترتبة على منع مثل هذه الفريضة. رواية أخرى وهي الرواية العاشرة، وهي الرواية عن الإمام الرضا: إن الله أمر بثلاثة مقرون بها ثلاثة أخرى: أمر بالصلاة والزكاة، فمن صلى ولم يزكي لم تقبل منه صلاته، وأمر بالشكر له وللوالدين، فمن لم يشكر والديه لم يشكر الله، وأمر باتقاء الله وصلة الرحم، فمن لم يصل رحمه لم يتق الله. هذه من الموارد اللي القرآن الكريم أشار إليها مقرونة هذه الأمور الثلاثة. وكذلك الرواية الثانية عشرة، الرواية عن الإمام الباقر قال: وجدنا في كتاب علي قال رسول الله: إذا منعت الزكاة منعت الأرض بركاتها. وأنت الآن انظر أيضا مرة أخرى إلى واقعنا الاجتماعي، وانظر بأنه واقعنا الاجتماعي ما هو، وواقعنا الزراعي ما هو، وواقع نزول الأمطار وبركات الأرض والتصحر الموجود إلى غير ذلك ما هو. هذه كلها واقعا من البيانات التي صدرت من النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، وروايات كثيرة في هذا المجال. فضلا عن الروايات، بعد الآن ما أخذ وقت الإخوة، فضلا عن تلك الروايات التي تكلمت عن أن الإسلام بني على خمس، وهذه الخمس وماذا هي؟ الصلاة والزكاة والحج والصوم. والإمام عليه أفضل الصلاة والسلام، عجيب أن الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام، هذه الرواية الثانية، ما الكتاب الثاني جبناه ولا احنا؟ بل الرواية موجودة في وسائل الشيعة. التفتوا جيدا أن الإمام يرتب أولويات في هذه الرواية. يقول الرواية: ثم قلت، الرواية في باب أبواب مقدمة العبادات، باب وجوب العبادات، الصلاة والزكاة إلى آخره، في الوسائل الجزء الأول، هذه مؤسسة آل البيت، صفحة 13، الباب الكتاب الأول أو الباب الأول. قال: قلت: ثم الذي يلي ذلك، بعد أن ذكر الإمام قال الولاية أفضل لأنها مفتاحهن والوالي هو الدليل عليهن، قلت: ثم الذي يلي ذلك في الفضل، فقال: الصلاة. قلت: ثم الذي يليها في الفضل، فقال: الزكاة، لأنها قرنها به وبدأ بالصلاة قبلها، أقيموا الصلاة، أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة. قلت: فالذي يليها في الفضل، قال: الحج. قلت: ماذا يتبعه، قال: ماذا؟ الصوم. إذن هذا هماتي أنا بحث مهم وأساسي الآن مو محله في باب التزاحم عندما يصير عندك أهم ومهم. هذه الروايات ماذا تنفع إذا وقع تزاحم بين أمر مرتبط بالصلاة وأمر مرتبط بالزكاة، أو بالزكاة والحج، أو الحج والصوم ونحو ذلك؟ هذه من أهم الروايات التي تبين ميزان وأولوية وأهمية العبادات. جيد، خب أنا ما أتصور أن الإخوة خاف عليهم، لماذا هذا التأكيد على مسألة ماذا؟ على مسألة الزكاة. ما هو؟ لأن القضية ليست واضح، ليست قضية تعبدية محضة. نعم فيها جانب تعبدي، ولكن ليس فقط تشريعها وهذا التأكيد عليها لأجل ماذا؟ لأجل هذا البعد التعبدي، بل فيها جوانب أخرى، لأنها كما أشرنا في الدرس السابق تمثل العصب الأساسي، العنصر الأساسي في الحياة المالية للمجتمع الإسلامي، هو المورد الأساسي الذي من خلاله تسد كل احتياجات من؟ كل احتياجات المجتمع الإسلامي بمختلف أبوابه المتعددة. المقدمة الثالثة، هاي المقدمة الثانية. المقدمة الثالثة إخوان، في المقدمة الثالثة أنتم لابد أن تعرفوا، وهذه أيضا مقدماتها مطوية الآن مو محل حديثة، وهو أنه أساسا أي تشريع يصدر من الشارع وخصوصا في المعاملات بالمعنى الأعم، في العبادات واضح ذاك، في المعاملات بالمعنى الأعم يعني الشامل للعقود والإيقاعات والأحوال الشخصية وكل الأحكام الأخرى، هذه الأحكام إنما شرعت، هذه التشريعات إنما شرعت لكي تؤمن وتدير المجتمع ماذا؟ المجتمع الإنساني. وحيث أن هذه الشريعة، التفتوا جيدا، شريعة خاتمة، ما كان محمد أبا أحد من رسول من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وحيث أن الشريعة الشرائع ختمت بهذه الشريعة، إذن لابد أن يكون أي تشريع يشرع فيه القدرة للاستجابة لكل متطلبات الحياة إلى قيام الساعة. يعني المجتمع كان مجتمع فقير فيه قدرة على الإدارة، مجتمع غني فيه قدرة على الإدارة، مجتمع يعيش على الثروة الحيوانية فيه قدرة، على الثروة الزراعية فيه قدرة، على التكنولوجيا فيه قدرة، على هاي المدنية الحديثة فيه قدرة، لو عشنا في كواكب أخرى أيضا البشر استطاع أن يسكن في كواكب أخرى، وهذا أيضا الآن المساعي جاري على قدم وساق، لماذا؟ للاستعمار، استعمار بالمعنى اللغوي، لاستعمار الكواكب الأخرى. أيضا الإسلام قادر على إدارة تلك المجتمعات ولو في كواكب أخرى أو غير قادر. نعم، أي مدنية، أي تطور، أي بشر، أي مستوى، أي طبقة، الإسلام قادر على إدارة ماذا؟ ذلك. هذا هو اعتقادنا. أما إذا قلت لا، نحن لا نقبل هذا الأصل، ما عندي كلام معك. كلامنا مع الذي، مع أن القرآن، أن القرآن يدعي لنفسه أنه بهذه الشريعة يحصل الإنسان على الحياة الصحيحة في الدنيا ونتائج ماذا؟ هذه الحياة الصحيحة في الآخرة. إذن عندما يأتي المشرع ويشرع الزكاة لابد أن يكون، وهو العنصر المالي أو البعد المالي في المجتمع الإسلامي الذي يؤمن كل احتياجات المالية، لابد أن يكون هذا العنصر قادر على ماذا؟ قادر فقط في زمان الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله، أو قادر في صدر الإسلام، لو في زماننا أيضا قادر على إدارة وتأمين البعد المالي في المجتمع الإسلامي. خب أنتم إذا حصرتم الزكاة اللي هي العنصر المالي في المجتمع الإسلامي والذي يؤمن احتياجات المجتمع، حصرتوها في هذه الأمور ماذا؟ في هذه الأمور التسعة التي أشارت إليها الروايات، وقلتم أنه نتعبد حلال محمد صلى الله عليه وآله حلال إلى يوم القيامة وحرامه حرام إلى يوم القيامة. خوب المجتمعات التي لا يوجد فيها مثل هذا ماذا نفعل؟ بعد هناك أكو بعد مالي، تأمين مالي لذلك المجتمع، ولا يوجد تأمين مالي. هذا معناه أن التشريع استطاع أن يؤمن البعد المالي لكل مجتمع أو لم يستطع ذلك؟ هذا معناه أنهم لم يستطع. ولذا أنتم تجدون في التشريعات البشرية بين آونة وأخرى، مو فقط القوانين العامة تتبدل والقوانين الشخصية تتبدل، بل حتى القوانين الأساسية يعني الدستور الدائم أيضا ماذا؟ تتبدل بعض قوانين. ولكن هذا ما لا يمكن في التشريع ماذا؟ في التشريع الإلهي. هذا هو الفارق الأساس بين التشريع البشري والتشريع الإلهي، وهو أن التشريع الإلهي لا يتغير، واقعا حلاله حلال إلى يوم القيامة وحرام، ولكن يقينا أن الشارع ضمن تشريعاته قدرة على ماذا؟ على الاستجابة لكل متطلبات الحياة. وإلا لو لم يضمنها هذه القدرة على التجدد، على الاستجابة، على التحدي، إذن كان كافيا لكل المجتمعات أو غير كافي لكل المجتمعات. لا يصلح لكل زمان ومكان، وإنما يصلح لزمان ومكان دون زمان ومكان آخرين. والذي يؤدي هذا الدور هو عملية الاجتهاد. يعني الاجتهاد إخواني الأعزاء واقعا في مدرسة أهل البيت لم يوضع حتى أنه عندنا أربع نظريات في باب الطهارة نسويها شقيت جيد. هذا هم مهم، يعني نحن نحتاج تحقيق في باب الطهارة وباب النجاسة وباب الصوم وباب هذا كله نحتاج إليه، ولكنه الحياة كلها عبادات. يعني الإسلام فقط الجانب العبادي يعتني به؟ وهذه هي معركتنا مع من؟ مع الليبراليين، مع الذين يقولون أن الدين وظيفته الأصلية هو تنظيم الحياة الفردية، علاقة الإنسان مع من؟ مع ربه. أما الحياة الاجتماعية، الحياة الاقتصادية، الحياة المالية، الحياة كل الأبعاد الأخرى، الدين يعرض لها أو لا يعرض لها؟ يقول لا علاقة له، هي مشكلتنا، هي هذا خلافنا الأصلي. ونحن ندعي ماذا؟ لا، أن الإسلام في كل هذه عند أطره، عند نظرياته، عند تشريعاته لإدارة الحياة. خب من الذي يستطيع أن يستكشف هذه الكنوز المودعة في النص الديني الإلهي، سواء كان قرآن أو كان حديث سنة من النبي أو أهل البيت عليهم أفضل؟ هي عملية ماذا؟ هي عملية الاجتهاد. ولكن مع الأسف الشديد نحن في حوزاتنا العلمية لأسباب متعددة الآن لست بصددها، ولعوامل أدت تاريخيا وعلميا إلى أنه بحوثنا كلها تنحصر وين؟ في الجانب العبادي، في الجانب الفردي، لا في الجوانب الأخرى من الحياة الإنسانية. إذن المقدمة الثالثة إخواني أن أي تشريع من التشريعات الإسلامية لا بد أن تكون لها القدرة على تأمين ما يحتاجه الإنسان في كل زمان ومكان. وهذه أصل كلامي ومقدماته أيضا واضحة في محلها، الآن فقط احنا ذكرناها كأصل موضوعي. المقدمة الرابعة، أنتم الآن تنظرون بأن هذه المقدمات صحيح نريد أن نستفيد منها في المقام في هذا الوجه الخامس، ولكن هي مقدمات ماذا؟ مقدمات عامة ليست مختصة بمحل الكلام. يعني بكرة عندما نأتي إلى باب الحدود أيضا نتكلم ماذا؟ ها؟ هذه المقدمات. عندما نأتي إلى باب الإرث نتكلم بهذه المقدمات. عندما نأتي إلى باب المعاملات نتكلم بهذه اللغة. عندما نأتي إلى باب العلاقات الدولية نتكلم ماذا؟ بهذه المقدمات، وهكذا. إذن القضية ليست قضية مرتبطة بهذا الوجه حتى يقال بأنه لماذا سيدنا تطيلون الكلام في مثل هذه المقدمات، هو وجه تريدون أن تذكرونه للجمع بين الروايات في باب الزكاة. الجواب، هذه مقدمات سيالة في كل الأمور، في غير العبادات، في كل الأمور المرتبطة بإدارة حياة الإنسان بمختلف أبعادها وصعودها المتعددة والمعقدة والتي تتعقد يوما بعد آخر. المقدمة الرابعة، وهذه إخواني الأعزاء وإن كان نقف عندها قليلا، والسبب في ذلك أن هذه المقدمة الرابعة هي بنفسها مفتاح، ولكن أنا لاحتياجي إليها اضطررت أن أقف عندها قليلا، ولو مثلا فد نصف ساعة، ولو فد درس مثلا. هي مفتاح بنفسها، ها. وبعض هذه المقدمات التي أشرنا إليها وبعض الأمور التي سنشير إليها لاحقا أنتم تجدون عندما نقف عندها، لأن هي بنفسها ماذا؟ مفتاح من مفاتيح عملية الاستنباط الفقهي. ولكن حيث أنه نحن هذه المفاتيح لم نعرضها لم تعرض مثل ما عرضت المسائل في علم الأصول حتى نقول وهذا بحثناه في مسألة المطلق والمقيد، وهذا بحثناه في مسألة التزاحم أو المقدمة الواجب ونحو ذلك. ولهذا مضطرين نحن ماذا؟ أن نشير إلى هذه المفاتيح ولو على مستوى الفتاوى مضمنة ببعض الأدلة الإجمالية. إخواني الأعزاء، في هذه المقدمة الرابعة نحن نعتقد كمنهج عام في عملية الاستدلال، لا في عملية الاستدلال الفقهي فقط، بل في عموم عملية الاستدلال أعم من أن يكون فقهيا أو أن يكون عقائديا. يعني هذان البعدان الأساسيان في الدين، العقائد وماذا؟ ها؟ الأمور الإيمانية والأمور ماذا؟ العملية. الأمور التي هي مطلوبة لأجل الإيمان بها، والأمور المطلوبة لأجل ماذا؟ العمل بها. ولذا أنا هذا التعبير، تعبير الأصول والفروع، أنا كثير لا أوافق عليه. لماذا؟ لأنه في نفس الأصول يوجد عندنا أصول وفروع، وفي نفس الفروع أيضا توجد عندنا أصول وفروع. إذن هذا التعبير ليس تعبير جامع واقعا، التعبير الصحيح. الآن انظروا أنتم، الآن من أقول في الأصول عندنا أصول وفروع، وانظر إلى مسألة إثبات وجود الله وإثبات النبوة وإثبات الإمامة، وانظر إلى مسألة أن الله سبحانه وتعالى له ما هي أو ليست له ما هي. واقعا مسألة إثبات وجود الله من أصول ماذا؟ من أركان المباحث الإيمانية. أما مسألة له ما هي أو ليست له ما هي لا تعد من الأركان. تعالوا إلى أبحاث الإمامة، الإمامة الاعتقاد بعصمتها هذه من أركان بحث الإمامة. أما أن العصمة مطلقة تشمله حتى وهو في بطن أمه، عالم بالغيب وهو في بطن أمه، هذه ليست من مسائل أركان الإمامة. نعم من مسائل كمالات مسائل الإمامة، هذه ليست من الأركان، ولذا من أنكرها يخرج عن مدرسة أهل البيت أو لا يخرج؟ لا يخرج. أما من أنكر عصمة أهل البيت سلام الله عليهم يخرج مدرسة. من أنكر الإمام الثاني عشر من أئمة أهل البيت وأنه حي يخرج من مدرسة أهل البيت. أما هذا الإمام الثاني عشر عنده أولاد لو ما عنده أولاد، هذه مسائل فرعية. إذن أنتم عندما تأتون إلى نفس الأمور العقائدية والأصولية أو الأصلية تجدون أيضا فيها أصول وفيها ماذا؟ فروع. يعني مسائل أولية ومسائل، تعالوا إلى باب العبادات، تعالوا إلى باب الفروع. هكذا الآن قرأنا الروايات التي تكلمت بني الإسلام على خمس، وأنت إذا قست هذه الخمس إلى باقي ماذا؟ التشريعات، وقعا أيهما أصل وأيهما فرع؟ ها؟ الصلاة ماذا؟ عمود الدين. ما عندك رواية تقول الخمس عمود الدين، ما عندك رواية تقول أنه أي عبادة أخرى أو فريضة أخرى عمود ماذا؟ إذن هذه في الفروع تعد ماذا؟ أصل، وتلك ماذا؟ فروعها. إذن التعبير الأدق إخوان الأعزاء هو الأمور المطلوب فيها الإيمان، والأمور المطلوب فيها ماذا؟ العمل. الصلاة ما مطلوبة لأجل العلم بها والإيمان بها، الصلاة الله شرعها لأجل ماذا؟ لأجل أن يعمل المطلوب. نعم قد يترتب عليها الالتزام القلبي، ولكن هذا مطلوب بالطلب الثانوي، الطلب الأولي هو ماذا؟ العمل بها. ثم هذه على كلا المستوى تنقسم إلى أصلية وإلى فرعية. جيد إخواني الأعزاء، سواء كان البحث في الأمور العقائدية والإيمانية، عقائدية يعني المطلوب فيها الإيمان، يعني عقد القلب عليها، يسمى عقائد لأن هناك يوجد عقد بين القلب وبين محتوى تلك القضية، وهذا هو الفرق بين العلم وبين الإيمان. سواء كانت تلك القضية عقدية عقائدية إيمانية، وسواء كانت تلك القضية قضية عملية يعني المطلوب فيها العمل، إخوان الأعزاء لكي نعرف حكم الشريعة والدين فيها أو نظره ونظريته فيها، الأصل فيها جميعا هو القرآن الكريم. التفتوا لهذه القضية، لأن هذه من أخطر ما ابتليت به حوزاتنا العلمية، وهو أن القرآن أخذ موقعه في فهم المعارف الدينية أو لم يأخذ موقعه. واقعا أنتم تجدون الآن كل شيء لعله يوجد في الحوزة إلا ماذا؟ ها؟ إلا البحث القرآني والبحث التفسيري وعملية الاستعانة بالنص القرآني لفهم ماذا؟ لفهم المعارف الدينية. إذن الأصل في كل شيء، الأصل وبتعبير الحديث اللي الآن سنقرأ، وبتعبير الحديث المتواتر حديث الثقلين، هو الثقل ماذا؟ هو الثقل الأكبر في قبال العترة الذين هم الثقل أصل. هذه القضية إخواني الأعزاء لا أريد أن أدخل فيها تفصيلا أنه من أين تدعي هذا الكلام، أصل هذا الكلام ما هو، ما هو مبناه، ما هو دليله. في الواقع بأنه أدلته العقلية، أدلته النقلية في الكتاب اللي القرآن الكريم يقول تبيان ويقول بيان ويقول نور، بالإضافة إلى مئات الروايات الواردة عن النبي وأهل البيت. أساسا هذا القرآن ليس بعد القرآن من فقر وليس قبل القرآن من غنى، النصوص عن النبي وعلي بن والإمام أمير المؤمنين وأئمة أهل البيت فوق حد الإحصاء في بيان محورية ماذا؟ في بيان محورية القرآن في كل شيء، في كل شيء، في كل شيء يرتبط بماذا؟ يرتبط بالمعارف الدينية. هسه ما أريد أنا أدعي في كل شيء، حتى في الكمبيوتر والطائرات مولانا والأفلاك، ذاك حديث آخر. ولكنه في كل شيء فيما أراد الشارع وجعل من مسؤوليته بيانه للإنسان حتى يصل إلى كماله اللائق به. هسه هاي الدائرة ضيقة إخواني، لأنه بحث مفصل أكو بين علماء الكلام أنه هاي الدائرة دائرة ضيقة أو دائرة ماذا؟ دائرة واسعة. ما هي الدائرة التي جعل الشارع المسؤولية في عنقه لبيانها؟ أي ما هي الدائرة؟ هسه إحنا الآن نتكلم بنحو القضية المهملة، نقول تلك الدائرة التي جعل الشارع مسؤولية بيانها على عهدته، الأصل في جميع معارفها من أين يؤخذ؟ ها؟ يؤخذ من القرآن الكريم إخواني الأعزاء. بأي دليل؟ أنا فقط أذكر الدليلين، الأول متواتر بين جميع المسلمين إخواني الأعزاء، وأريد أخذ من النتيجة ها. الأول متواتر بين جميع المسلمين إخواني الأعزاء، والثاني لا أقل مستفيض إن لم يكن متواتر في مدرسة ماذا؟ في مدرسة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. أما الدليل الأول فهو حديث الثقلين. إخواني الأعزاء فيما يتعلق بحديث الثقلين، أنا ذاكر مصادر تواتر هذا الحديث في كتاب علم الإمام في صفحة 17 وما بعد، المبحث الأول سند حديث ثقلين، وفي ذاك المكان. وأنا بيودي أن الإخوة يرجعون إلى نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار، ثلاث مجلدات تكلم ماذا في حديث الثقلين. واقعا هذا يعد من أهم أبحاث الإمامة، مبحث حديث الثقلين، لما له من أثر مفيد ونتائج مهمة. الإخوة يراجعون البحث هناك، ولكن الوقت لا يسع. أنا الآن ما أتكلم في السند، لأنه ادعاء التواتر واضح بين علماء ماذا؟ بين ولا أقل ذكر 39 صحابي إن لم يكن أكثر نقلوا. فإذا كانت الطبقة الأولى إيش قيد؟ ها؟ 39 صحابي، أنت أي تواتر بعد يحصل أكثر من هذا؟ طبعا أنا أيضا ذكرت المصادر، هسه أخاف الإخوة هذا الكتاب مو بأيديهم. انظروا هذا البحث هناك، في غاية المرام للبحراني وصلت أحاديثه من طرق السنة إلى 39، يعني 39 طريقا مو 39 حديثا، ومن طرق الشيعة إلى 82 طريقا. من الواضح بأنه حديث له في صدر الإسلام. ابن حجر في الصواعق يقول اعلم أن لحديث التمسك بذلك طرقا كثيرة وردت عن نيف 20 صحابي. إذن قضية السند مما لا ريب ماذا؟ لا ريب في تواتر مثل هذا السند. السخاوي في استجلاب ارتقاء فلان في حديث الثقلين ينقل بأنه هذا، وأما السمهودي وفي الباب يقول عن زيادة على 20 السمهودي في جواهر العقدين، وفي الباب عن زيادة على 20 من الصحابة، ثم يعدهم. هاي الطبقة الأولى. أما الطبقات اللاحقة بعد ماذا؟ أنتم تعلمون بأنه في الأعم الأغلب في الأخبار المتواترة احنا مشكلتنا وين؟ في الطبقة الأولى، لأن الذين ينقلون نرجع إليهم نجد أنهم 2 ينقلون، 3 ينقلون. إذن في الطبقات المتوسطة والأخيرة قد يكون متواتر، أما في الطبقة الأولى تجده أنه ماذا؟ أحاد، لا يخرج عن أخبار الأحاد، بخلاف حديث الثقلين. أما فيما يتعلق إخوان الأعزاء مضمون هذا الحديث، يعني متن الحديث، وهذا هو المهم. أنا متن الحديث ما راح أنقله من كتبنا، وإنما من كتبهم، من مدرسة الصحابة. هذا الحديث وارد في جامع الترمذي الصفحة 589. طبعا 3 روايات واردة هناك في الأحاديث أرقامها، طبعا هاي الطبعة اللي اعتنى به فريق بيت الأفكار الدولية، ولعله من أدق الطبعات هذه الطبعة، طبعا مع التغييرات اللي حاصلة فيها. قال الرواية: باب مناقب أهل بيت النبي. الرواية الأولى 3786، يقول الرواية صحيحة عن جابر في حجته يوم عرفة قال: رأيت رسول الله في حجته وهو على ناقته القصواء يخطب، فسمعته يقول: أيها الناس، إني قد تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا. هذا هو مهم، هذا لأنه في جملة من النصوص هذا المتن، المتون ماذا، هذا التعبير لن تضلوا ما موجودة، ولكن في هذا المتن موجود: لن تضلوا كتاب الله وعترتي أهل بيتي. عن عمر بن أبي سلمة رواية أخرى 3787، ربيب النبي قال: نزلت هذه الآية على النبي: إنما يريد الله في بيت أم سلمة، فدعا النبي فاطمة وحسنا وحسينا فجللهم بكساء، وعلي خلف ظهره فجلله بكساء، ثم قال: اللهم هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. قالت أم سلمة الرواية أيضا كذلك: ثم إني تارك، رواية أخرى صحيحة، ما إن تمسكتم به إلا وإنهما لن يفترقا حتى يرد علي الحوض، فانظروا كيف تخلفوني فيهما. هذه ذاك المجموعة من الروايات هنا، وكذلك مجموعة من الروايات الواردة إخواني الأعزاء في المعجم الكبير للطبراني. المعجم الكبير للطبراني المجلد 3 صفحة 66، هناك المعجم الكبير للطبراني، بل الحافظ القاسم سليمان بن أحمد الطبران دار إحياء التراث، هناك مجموعة من الروايات إخواني الأعزاء تبدأ من رواية 2678: وإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض، وإنهما ما إن تمسكتم لن تضلوا بعد أبدا إلى آخره. طبعا النص هنا أيضا على نصوصنا موجود، قال: ولا والأصغر عترتي، الأكبر كتاب الله، والأصغر ماذا؟ عترتي، وإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. هذا هو المتن الأول الذي هو متن ماذا؟ متن متواتر مستند، مو خبر آحاد، مو ظني السند أو ظني ماذا؟ ظني الدلالة، بل قطعي السند وقطعي ماذا؟ الدلالة. النص الثاني وهو العرض على الكتاب، نصوص الروايات التي تكلمت على العرض على الكتاب. هذه النصوص إخواني الأعزاء ادعي تواترها ولا أقل ماذا؟ ولا أقل استفاضتها، ولذا قلت بأنه التواتر على مستوى مدرسة أهل البيت. دعوة التواتر موجودة من جملة من الأعلام، ومنهم الشيخ فاضل اللنكراني في كتاب عنده وهو من الكتب القيمة، الإخوة يراجعوه، صفحة 217، وهو مدخل التفسير أبحاث إلى آخره. في صفحة 217 هذه عبارته، يقول: من الأمور الدالة على عدم التحريف الروايات المستفيضة بل المتواترة عن النبي والعترة الطاهرة، الدالة على عرض الروايات والأخبار المروية عنهم على الكتاب. إذن هذه إما متواترة فالحمد لله رب العالمين، وإن لم تكن متواترة فلا أقل هي ماذا؟ مستفيضة. السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه في المجلد 7 من تقريرات السيد الهاشمي، هناك في صفحة 383 هذه عبارته، عفوا 315 إخواني، يقول: ونقصد بأخبار الطرح الروايات المستفيضة التي تأمر بعرض الحديث على الكتاب والأخذ به، ثم يصنفها إلى أصناف 3. الآن لسنا بصدد البحث عنها. أنا الذي يهمني من هذه الأخبار هذا البحث. أنا الذي يهمني من أخبار من هاتين الطائفتين، يعني أخبار حديث الثقلين وأخبار ماذا؟ أخبار العرض. أما حديث الثقلين من حيث المتن دا أتكلم، أما من حيث المتن فحديث الثقلين واضح، خصوصا على متن أنه القرآن هو الثقل ماذا؟ الأكبر. هسه ما معنى الأكبر؟ خلونا الآن مبحثنا، ولكنه لا إشكال بناء على روايات العرض الأصل هو القرآن، لو الأصل هي الرواية. من الواضح عندما يقول يعرض حديثنا على كتاب ربنا فإن وجدتم عليه شاهدا أو شاهدين فهو نور، وإلا فلم نقله أو زخرف أو اضربوا به عرض الجدار. إذن الأصل فيهما أو في هذين الثقلين هو الحديث، الأصل فيه هو القرآن. من الواضح بأنه هم تعبير الثقل الأكبر وهم تعبير العرض يقول لنا أن الأصل هو ماذا؟ أن الأصل في جميع المعارف هو ماذا؟ هو القرآن الكريم. نعم، يبقى هذا البحث. بس الإخوة إذا يريدون واقعا أعرض له ولو لدقائق، يبقى هذا البحث، وهو أنه ما معنى أنه موجود في كتاب الله، خصوصا روايات العرض. روايات العرض تقول اعرضوه على كتاب ربنا، يعني كل صغيرة وكبيرة في الروايات نحن نجد عليها شاهد أو شاهدين في كتاب الله، وفي الوجدان ليس كذلك. إذن ما هو المراد منها أنه اعرضوه على كتاب ربنا؟ ما معنى أن القرآن هو الأصل؟ هذه قضية مع الأسف الشديد نادرا من يبحثها من علمائنا، وإذا بحثوها يبحثونها أين؟ يبحثونها في علم الكلام، أما عندما يأتون إلى البحث الفقهي فيوجد أثر لهذا لأصالة القرآن وللثقل الأكبر للقرآن، أو أنه منسي في البحث الفقهي. والشاهد إخواني الأعزاء على أنه منسي في البحث الفقهي القرآن الكريم، هسألت أستبق شوية الأبحاث، والشاهد على ذلك بينكم وبين الله هذه كتب المكاسب بأيديكم أنتم، ابدأوا بها أي كتاب من مكاتب المكاسب إلا ما ندر. بينكم وبين الله من هذه الكتب يبدأ بالآيات التي تكلمت عن التجارة والبيع والعقود في القرآن الكريم؟ مباشرة يدخلون إلى ماذا؟ ها؟ إلى تحف العقود. الشيخ الأنصاري رحمة الله تعالى قدس الله نفسه في كتاب المكاسب أول ما يبدأ بيبدأ ماذا؟ يقول تيمنا نذكر بعض النصوص، ويبدأ ماذا؟ برواية تحف العقد، ولم يعلق عليه أحد إلا نادرا، مع أنه أنت لو ترجع إلى القرآن الكريم لا أقل هناك 5-6 آيات تعد مفاصل مباحث المكاسب في البيوع في المعاملات. لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض، أوفوا بالعقود، أحل الله البيع، وعشرات الآيات المباركة التي تكلمت. ولكن نحن جئنا إلى القرآن أولا وأصلنا نظرية المعاملات في القرآن لنعرض عليها الروايات، أو لم نفعل ذلك؟ عند ذلك تجدون كاملا حذف عندنا بحث عرض الرواية على الكتاب. لماذا؟ لأنه في المقدمة نحن لم نؤصل البحث القرآني، حتى كل رواية نعرضها ماذا؟ على البحث القرآني. هذا البحث يحتاج في المقدار إلى توضيح وتأصيل، أنه أساسا ما معنى أن كل شيء في القرآن؟ ما معنى أن القرآن هو الأصل في جميع المعارف؟ ما معنى أن كل الروايات لابد أن تعرض على القرآن؟ حتى يتضح أن منهجنا في عملية الاستنباط كاملا قراءة أخرى ومنهج آخر ومدرسة أخرى في كيفية التعامل أولا مع النص الديني، وثانيا في ترتيب أولويات النصوص الدينية. يعني عندما نأتي إلى النصوص الدينية الأول أي أصل إخواني؟ الروايات أولويات ها؟ أم القرآن الكريم؟ هذا لابد أن ننتهي منه في الرتبة السابقة في عملية الاستنباط. إما يصير مبناك أن القرآن ليس حجة علينا، جيد خلاص هذا منهجك بعد. إذن عندك علاقة بالقرآن؟ لو ما عندك علاقة بالقرآن، ما عندك علاقة بالقرآن إلا بتوسط الرواية، هذا منهج وجملة من أعلامنا ذهبوا خلفه، لا محذورة في ذلك. أما أنت لابد أن تنتخب، أنت اللي تريد أن تمارس عملية الاستنباط لابد أن تنتخب في الرتبة السابقة، هذا منهجك أن القرآن مغيب عن عملية الاستنباط، أو منهجك أن القرآن أصيل ومحور في عملية الاستنباط؟ والحمد لله رب العالمين.